بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا موعدنا بحلقة جديدة من برنامجكم شواهد الحق، ومع عدد من الشواهد تحتوي عليها هذه الحلقة التي اخترنا لها عنوانا ذاكرة القلب. يقول الله تبارك وتعالى في سورة الحج: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. آية عظيمة لمن يقف ويتدبر ويتأمل ويستخرج هذا الرحيق العلمي الكامن في هذه الآيات العظيمة، ومنها آية الحج. أحبتي في الله، الآية تتحدث عن القلب، هذا الذي جعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم دورا مركزيا من قبل أن يعرف أي شيء في الطب، وأن يتخصص الأطباء في علم القلب كارديولوجي، أو قبل ذلك بقرون كثيرة جدا، حين قال صلى الله عليه وسلم، الحديث في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذه المضغة التي يحدثنا القرآن بطلاقة مطلقة عنها، ويبين الحبيب صلى الله عليه وسلم دورها القيادي والمركزي، هذه أولا فيها إعجاز للخالق. هذه مضغة لا يزيد وزنها عن ثلث كيلوغرام، وتؤدي عملا في الدقيقة الواحدة 72 نبضة في الدقيقة الواحدة، أو ما يزيد عن 100,000 مرة في اليوم الواحد، أو 40 مليون مرة في العام الواحد. حضرتك متخيل الرقم؟ 40 مليون وظيفتك تقدر تأديها في العام الواحد 40 مليون مرة. هذه المضخة ذات الحجم القليل والعمل الكثير تؤدي 5 لترات في الدقيقة الواحدة بدون مجهود تضخها من الدماغ، أو 300 لتر من الدماغ في الساعة، أو 7200 لتر يوميا في دورة دموية عظيمة جدا. وتبدأ العمل منذ الأسبوع الرابع في تكون الجنين إلى لحظة الوفاة دون توقف تقريبا، ودون صيانة، ودون تلوث. وبما إن هي مضخة فالمفترض أن نسمع لها صوتا وضجيجا عاليا، لا يحدث ذلك، فهذا إعجاز للخالق. كيف ما ترون معي في الصورة أيها الأحبة، في اليوم 23 من تكوين الجنين تتحد بعض الأوعية الدموية، ثم بعد ذلك تنغلق بأمر من ربها ليتكون القلب بدائيا من حجرة واحدة فقط، ثم بعد ذلك تبدأ هذه الحجرة بالتوسع، ثم تنقسم إلى نصفين علوي وسفلي في اليوم 33 من تكون الجنين. اليوم الأول طبعا هو يوم تكون النطفة الأمشاج، فاليوم 33 من يوم تكون النطفة الأمشاج بالتقاء الحوين المنوي بالبويضة المؤنثة يصل بنا إلى تكوين حجرة علوية تسمى بالأذين، وحجرة سفلية ذات جذر سميكة تسمى بالبطين. ثم بعد ذلك ينمو حاجز عرضي فتنقسم الحجرتان إلى 4 حجرات، ثم يبدأ القلب تقريبا في اليوم 40 بالنبض. من عجائب هذه المضغة القلبية، وهذا إعجاز للخالق، أنها تربط شبكة من الأوعية الدموية إذا وصلت مع بعضها البعض لوصل الطول 150 كيلومتر، والمسافة التي يقطعها الدماغ في خلال هذه الأوعية الدموية نتيجة ضخه في اليوم الواحد حوالي 100,000 كيلومتر. الله عظيم، الله بديع، له طلاقة عظيمة جدا أيها الأحبة. تعالوا إلى علاقة الآية تخبرنا لهم قلوب لا يعقلون بها، وكأن الآية تبين لنا أن مركز العقل هو في القلب، الإنسان يعقل من خلال مركز موجود في قلبه. دار الجدل العلمي لسنوات طويلة بين العلماء، هل المخ هو الذي يعطي الأوامر للقلب، أم أن العكس، القلب هو الذي يؤثر على المخ؟ سبحان الله، عاما بعد عام يتكشف للعلماء وسائل تجعل الأمر المؤكد هو أن القلب هو الذي يؤثر على المخ. العملية تبتدئ من القلب، ألم يقل الحبيب صلى الله عليه وسلم إذا صلحت صلح الجسد كله؟ يبقى إذن البداية من القلب، القيادة من القلب. سبحان الله، وجدوا أن القلب يؤثر على المخ عصبيا من خلال النبضات العصبية المرسلة، وكيميائيا بواسطة الهرمونات والناقلات الكيميائية العصبية، وفيزيائيا بموجات الضغط وبالطاقة بواسطة المجال الكهرومغناطيسي، بل أن قلب إنسان ما قد يؤثر على إنسان آخر، فيعقل هذا الآخر أن هذا الذي يأتي إليه هو يحبه فيقبل عليه، أو أنه يخيفه فيهرب منه، أو غير ذلك مما يحمل ما بين الإنسان والإنسان من خلال المجال الكهرومغناطيسي. طيب، علاقة الدماغ بالقلب هذه تحتاج توضيحا علميا قبل أن نذهب إلى إعجاز الآيات القرآنية في تبيان 9 وظائف للقلب لم يكن أحد يعلم عنها شيئا، وبيانها القرآن بألفاظ واضحة جدا نسبها للقلب. الشيء الثابت علميا أن القلب يتصل مع الدماغ أو المخ بشبكة معقدة من الأعصاب، وأن هناك رسائل متبادلة بين القلب والدماغ على شكل إشارات كهربائية. ويرى العلماء بشكل واضح أن القلب والدماغ يشتغلان بتناسق عجيب في عمل بينهم، في تناسق وتناغم، وإذا حدث أي خلل في هذا التناغم ظهرت على الفور الاضطرابات المرضية. بروفيسور دكتور أندرو آرمر يبين أن للقلب نظاما خاصا، هذا النظام يعالج المعلومات القادمة إلى القلب من مختلف أنحاء الجسم، من الدماغ أو المخ، من الكلى، من الكبد، من خلال أن الدورة الدموية تذهب بالدم جميعا إلى القلب، فيصل للقلب ليس فقط الدماء، وإنما تصل إليه معلومات تحمل من خلال هذه الدورة الدموية. ولهذا يجزم بروفيسور دكتور أندرو آرمر، وهو أحد أساتذة زراعة القلب المشاهير في العالم، أن نجاح زراعة القلب أو زرع القلب يعتمد على النظام العصبي للقلب المزروع وقدرته على التأقلم مع المريض الذي زرع له القلب. أستاذ الطب النفسي في جامعة أريزونا بروفيسور دكتور جاري شفارتس ومعه الدكتورة ليندا راسك التي تشتغل على النواحي النفسية المتعلقة بالقلب، بينا أن للقلب طاقة خاصة بواسطتها يتم تخزين المعلومات دي اللي جاية للقلب من الجسم كله، وبالتالي فإن الذاكرة ليست فقط في الدماغ، وإنما الذاكرة أيضا في القلب، أو قد يكون القلب محركا لها ومشرفا عليها. قاموا ببحث، بروفيسور دكتور شفارتس قام بهذا البحث الذي ضم أكثر من 300 حالة زراعة قلب، ووجد أن جميع هذه الحالات قد حدثت لها تغيرات نفسية عميقة بعد العملية. طبعا عندنا العشرات من هذه الحالات، ولكن أسوق مثالا واحدا لحضراتكم انتشر إعلاميا بشكل كبير جدا في عام 2008 ميلادية، نشرته مثلا من ضمن الجرائد العالمية اللي نشرته جريدة ديلي ميل، وكان لها توثيق عظيم جدا جدا هذه الحادثة، يعني تبين أن القلب له دور حاسم في المشاعر وفي الذاكرة وفي الإيمان وفي الكفر وفي الإدراك وفي غير ذلك. تزوجت امرأة من شاب ملحد، وهذا الشاب ملحد يعني لا يعترف بوجود إله، لا يعترف بوجود دين، قام بالانتحار بعد زواجه منها بسنوات، وانتحر بتصويب مسدس إلى رأسه فمات. القلب بقي يعمل بحالة جيدة، استأصله الأطباء وتمت زراعته لمريض آخر وكبير في السن، يعني يحب فعل الخير جدا. هذا المريض عنده فشل في القلب وبحاجة إلى قلب جديد، وتمت عملية الزراعة، وذهب ليشكر أهل الشاب المنتحر صاحب القلب الأصلي وبدأ حياة جديدة. قدرا وهو ذاهب ليشكر هذه الأسرة التقى بزوجة الشاب المنتحر، فشعر أنه يعرفها منذ زمان، بل لم يخف عنها المشاعر، وانتهى الأمر بزواجه من هذه المرة. ولكنه كان هذا الرجل كان نصرانيا وكان يتبرع للكنائس، ويحب فعل الخير والأطفال وغير ذلك، بدأت ملامح الإلحاد تظهر عليه ويحاول إخفائها ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وبدأ هذا القلب يعذبه فلم يعد يحتمل الحياة، فانتحر بالطريقة ذاتها التي انتحر بها الشاب صاحب القلب الأصلي فمات على الفور. ما أذهل الناس، يعني كيف لإنسان محترم يحب فعل الخير يتغير هذا التغير الجذري إلى اليأس وإلى الإلحاد وإلى غير ذلك؟ التفسير بسيط جدا، ليس من خلال هذه الحالة فقط، وإنما من خلال 300 حالة مختلفة والتغييرات التي حدثت فيها كانت مختلفة أيضا، هو أن مركز الذاكرة والتفكير والإدراك في القلب، ولو كان القلب مجرد مضخة للدماء، عمل ميكانيكي فقط يبعث به الدماء إلى الجسم، لم يحدث مع هذا الرجل ومع غيره من الحالات يعني ما حدث، فقد أحب المرأة ذاتها وانتحر بالطريقة نفسها. إذن التفسير المقبول الذي اتبعه العلماء أن هناك داخل خلايا قلب الإنسان برامج خاصة للذاكرة، ولهذا هذه الحلقة إعجاز في ذاكرة القلب، يتم تخزين جميع الأحداث التي يمر بها الإنسان، وتقوم هذه البرامج بإرسال هذه الذاكرة للدماغ ليقوم بالتعامل معها. فعلا بدأت الاكتشافات العلمية تؤيد هذا، تبين أن في القلب أكثر من 40,000 خلية عصبية تعمل بدقة فائقة، ولهذا لم يكن غريبا أن نعلم أن القلب بمجرد تكونه في خلق الإنسان وهو لا يزال جنينا، وقبل أن يتكون المخ أو الخلايا المخ، قبل أن تكتمل أو يكتمل تكوينها، القلب ينبض على الفور. فكيف ينبض على الفور؟ إذا هذا يفهم منه أنه له جهاز عصبي خاص به، وهو ما اكتشفه العلماء حديثا منذ بضع سنوات باكتشاف هذه الخلايا العصبية الكثيرة التي تعمل بدقة فائقة على تنظيم معدل ضربات القلب وإفراز الهرمونات، يعني المواد الكيميائية اللي بتنظم الوظائف، وتخزين المعلومات، ثم يتم إرسال هذه المعلومات إلى الدماغ، وهذه المعلومات هي التي تلعب الدور الرئيسي في الجسم في الفهم والإدراك. اللي قدام حضراتكم دوت عبارة عن الخلايا العصبية داخل القلب، وهي خلايا معقدة جدا، لم يعرف العلماء حتى الآن طريقة العمل بالكامل، ولكن هذه الخلايا على الغالب في اعتقاد معظم العلماء هي المسؤولة عن تخزين المعلومات وتحملها لخلايا الدم، وهي أشبه بهذا بذاكرة الكمبيوتر. إذن أحبتي في الله، الإعجاز واضح جدا في الآية، الآية تبين لنا أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. انظر، جعل الله تبارك وتعالى مركز العقل منذ ما يزيد عن 14 قرنا من الزمان، وقبل أن تتكشف هذه الحقائق التي سقتها بين أيدي حضرتكم بشكل ملخص جدا، جعله في القلب، مركز التعقل أو العقل يكون في القلب. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها. انظر، جاب وظيفة السمع مع الأذان، وظيفة العقل ليست مع المخ وإنما مع القلب، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. القرآن العظيم لم يحدثنا فقط عن أن القلب هو مركز العقل، ولكن حدثنا على 8 وظائف أخرى سبق بها القرآن العظيم العلم الحديث في إعجاز جلي، ليس في آية وإنما في عدد من الآيات نسوقها بين أيدي حضراتكم في حلقتنا غدا من برنامجكم شواهد الحق، فتابعونا في نفس هذا الموعد بإذن الله تبارك وتعالى، كيما يكتمل الفهم ويبرز الإعجاز ويزداد الإيمان. أحبتي في الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الله أكبر، إن هذا الكون شاهد، والقلب طبيبا لرب العرش.